الحمد لله الولي الحميد الواسع المجيد، حكم عباده كونا وشرعا بما يريد، فقضى فيه حكمته وشرع لهم ما فيه مصلحتهم رحمة بهم، وهو أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل عباد الله أجمعين، وأتقاهم لله وأنصحهم للخلق، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وتدرعوا بلباس التقوى، فلباس التقوى ذلك خير، لباس التقوى لباس يقيكم من النار ويكون سببا لرزقكم وتيسير أموركم في هذه الدار. يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. إن لباس التقوى أيها المسلمون ما يتقي به المرء محارم الله ويستعين به على طاعة الله لتكون له العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة والعاقبة للمتقين. وإن من الناس من قاموا بهذا اللباس على أكمل وجه بقدر ما يستطيعون، كما أمرهم الله بذلك في قوله: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. وإن من الناس من خلعوا لباس التقوى في محارم الله، فانتهكوا محارم الله ما بين مقل ومستكثر. فمنهم من انتهك حرمات الله في معاملات عباد الله، فتجده يكذب في البيع والشراء، ويغش في البيع والشراء، ويخدع في البيع والشراء، ويغدر بالعهود، ويكذب في الأيمان، ولا يخاف الله ولا يرحم الخلق. يفعل ذلك من أجل أن ينال لعاعة من الدنيا لا يدري أيستكمل أكلها أم يأكلها ورثته من بعده. وإن من الناس من انتهكوا محارم الله فيما يلبسونه من زينة الله التي أخرج لعباده، لكنهم يستعملونها على الوجه الذي لا يرضي الله عز وجل. وقد سبق لنا في خطبة الجمعة الماضية شيء من ذلك. إن هؤلاء وأمثالهم كأنما شاركوا الرب عز وجل في التحليل والتحريم، فأحلوا لأنفسهم ما حرم الله، أو نابذوا الله في المعصية فاجترأوا على معصية الله غير مبالين بذلك. وإن من اللباس المحرم الذي يفعله بعض الناس غير مبال بذلك لبس الذهب على الرجال، فتجد من الناس من يلبسون في أيديهم خواتيم وأسورة، ويلبسون في أعناقهم قلائد وسلاسل، ويلبسون في صدورهم أزارير ومرصعات. فسبحان الله، رجال يتحلون بالذهب لينزلوا عن كمالهم الذي وهبهم الله إياه إلى نقص النساء. استمعوا إلى قول الله تعالى مبينا الفرق بين الرجال والنساء. قال الله تعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني كمن لا ينشأ فيها وهو في الخصام مبين، وذلك وصف الرجل. أما المرأة فإنما تنشأ وتزين في الحلية وهي في الخصام لا تبين. إن هؤلاء الرجال نزلوا بأنفسهم ليشاركوا النساء فيما خصهن الله به من الزينة، وتلك الزينة وهي التحلي بالذهب، إنما أحلها الله للنساء من أجل أن تتجمل بها المرأة لزوجها فيرغب فيها، ولتجبر ما كان فيها من نقص. وإن مقتضى الرجولة أن يكون الرجل كاملا برجولته، يتطلب ما فيه كمال الرجولة من شهامة وكرم ونظر في شؤون دينه ودنياه، وليس الرجل بحاجة إلى أن ينزل بنفسه إلى مستوى النساء. وتتبع مثل هذه السفاسف التي تبعده عما هيئ له من الشؤون العظيمة المثمرة في حياته الخاصة وحياة مجتمعه. إن الرجل إذا ابتلي بمثل ذلك صار ليس له هم إلا أن يقيم هندامه وشكله، ويكون كالمرأة لا ينظر إلا فيما يجمل ظاهره دون ما يجمله في الأخلاق والفضائل. أيها المسلمون، لقد حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لباس الذهب على ذكور أمته، فروى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ حريرا وذهبا فقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. قف أيها الأخ المسلم وتأمل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذكور أمتي، فإن هذه الإضافة تقتضي تأكيدا على المسلم في التزامه بهذا الحكم وتجنبه لما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان صادقا في أنه من أمته. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه، أي نزعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعد أن ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتما انتفع به. قال: لا والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سنن النسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قدم من نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه خاتم ذهب، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار. وروى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من مات من أمتي وهو يتحلى بالذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة. فهل بعد هذه الأدلة الواضحة الصريحة الصحيحة، هل بعد هذا خيار للرجل في لباس الذهب والتحلي به؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يصرح مرة بأنه حرام ومرة بأنه جمرة من نار جعلها الإنسان في يده، ومرة يقول: من مات وهو يتحلى به حرم الله عليه لباسه في الجنة. أفبعد هذا يختار مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلبس ذهبا. والله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فاتق الله أيها المؤمن بالله، تجنب ما حرم الله عليك، تب إلى ربك قبل موتك، تصدق بما تلبسه من ذهب على أهلك أو غيرهم إن كان يمكن أن يلبسه النساء، وإلا فحوله إلى لباس للنساء. أيها الأخ المسلم، وإن أفظع من ذلك أن بعض الرجال يلبس خاتما من ذهب يكتب عليه اسم زوجته، وتلبس زوجته خاتما يكتب عليه اسم زوجها، وهذا عمل لا أصل له عند المسلمين، وإنما أصله من النصارى، حين يضع الرجل المتزوج الخاتم على رأس إبهام الزوجة في اليد اليسرى ويقول: باسم الأب، ثم ينقله في السبابة ويقول: باسم الابن، ثم ينقله في الوسطى ويقول: باسم روح القدس. وهذا إله النصارى، لأن النصارى يقولون: إن الله ثالث ثلاثة، ثم ينقله إلى البنصر قائلا: آمين، فيستقر في البنصر الذي بين الوسطى والقنصر. فكيف يسوغ للمؤمن أن يتلقى عادة كان أصلها من النصارى وينقلها إلى المسلمين؟ ونحن مأمورون بمخالفة اليهود والنصارى، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي أن من تشبه بهم فهو كافر. فهذه العادة السيئة التي يكتب عليها اسم الزوجة في خاتم الزوج واسم الزوج في خاتم الزوجة هي سيئة في نفسها، فإن اقترن بها عقيدة فاسدة ازدادت سوءا. والعقيدة الفاسدة أن بعضهم يقول إنها من أسباب الربط بين الزوج والزوجة، وليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ذلك سبب يوجب الارتباط بين الزوجين، وليس ذلك أيضا بسبب معلوم في الحس. فإذا انتفى السببان الشرعي والحسي لم يبق لجعله سببا سوى الوهم والخيال الذي لا ينبغي للعاقل فضلا عن المؤمن أن يبني تصرفه وعمله على ذلك. وكم من شخص لبس خاتما عليه اسم زوجته ولبست زوجته خاتما عليه اسم زوجها وانفصمت عرى المحبة والصلة بينهما. وكم من أشخاص لا يعرفون هذه العادات أو عرفوها ولكنهم حكموا بعقولهم فلم يفعلوها، وكانت المحبة والصلة بينهم وبين زوجاتهم على أعلى ما يكون. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، وإياكم أن تتجرؤوا على محارم الله وأن تستهينوا بها وأن تقولوا: هذه سهلة، هذه لا تخل بالعقيدة، أو ما أشبه ذلك من الكلمات. فإن أنس رضي الله عنه قال: لقد كنتم تعملون أعمالا هي هينة في نفوسكم وهي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. واعلموا أن محقرات الذنوب يتدرج بها الإنسان إلى عظائمها حتى يتدرج من الصغائر إلى الكبائر. وإننا لنأسف كل الأسف أن يأخذ أقوام من هذه الأمة المسلمة بكل ما يرد عليهم من عادات وتقاليد وشعارات من غير أن يتأنوا فيها أو ينظروا إليها بنظر الشرع والعقل، هل تخالف شريعة الله أم لا؟ فإن كانت تخالف شريعة الله وجب رفضها واجتنابها وإن كانت لا تخالف الشريعة نظر في مصلحتها هل فيها فائدة وهل هي أولى مما كنا نعتاده. إن كان الأمر كذلك فلا حرج على الإنسان أن ينتقل إلى الأفضل إذا كان ليس فيه مخالفة للشرع. أما إذا كانت لا تعطي زيادة فضل فإن الأولى أن يكون الإنسان قوي الشخصية وأن لا يتحول عن عاداته إلى عادات الآخرين، لأن بقاءه على عاداته أولى بكثير من انتقاله إلى عادات الآخرين التي ليس له فيها مصلحة في دينه ولا دنياه. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لمعرفة الحق وقبوله، اللهم وفقنا لمعرفة الحق وقبوله والعمل به، واهدنا صراطك المستقيم وجنبنا صراط أصحاب الجحيم، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم نلاقيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من لباس الذهب المحرم على الرجال لباس ساعة الذهب، فإن لبسها محرم على الرجال، لا يجوز للرجل أن يلبس ساعة ذهب لأن ذلك من تحلي النساء، ولكن إذا كانت مصبوغة بلون الذهب دون أن يحصل منها شيء فإن هذا لا بأس به، لكننا لا نشير بلباسها، لأن الإنسان قد يتهم بأنه لبس ساعة من ذهب إن لم يكن قدوة، فإن كان قدوة فإن الناس يقتدون به ويكون عليه إثم من لبس الذهب اقتداء به. فاحذروا أيها المسلمون ذلك، ولقد كثر في أسواقنا شيء من هذا وكثر السؤال عنه، ولكن هذا هو الجواب باختصار. إذا كان مجرد لون فإنه لا بأس به، ولكننا لا نشير بلبسه، وإن كان يحصل منه شيء فإن ذلك حرام. أيها الإخوة، في الجمعة الماضية نبهنا على مسألة يغفل عنها كثير من الناس، وهي وجوب زكاة الثمار في النخيل التي في البيوت، وبينا أن الواجب فيها نصف العشر لأنها ليست عروض تجارة ولا ذهبا وفضة، وربع العشر إنما يجب في عروض التجارة أو في الذهب والفضة. وأما الثمار فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيما سقت السماء العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وهذه النخيل التي في البيوت تسقى بالنضح لأن الماء يستخرج بالمكاين، وعلى هذا فالواجب فيها نصف العشر وهو 5%، ولكن لا بد من بلوغ النصاب، فما دون النصاب فإنه لا شيء فيه. والنصاب 612 كيلو بالبر وما يقابله من التمر، وتعلمون أن التمر منه الثقيل ومنه الخفيف، فإذا كان ثقيلا فزيدوا في الوزن، وإن كان خفيفا فانقصوا منه، وإن كان متوسطا كوزن البر فإن هذا هو النصاب 612 كيلو. ولكن كيف الإخراج؟ الإخراج إما من الثمن إذا قدرتموه بالثمن لأن في ذلك مصلحة للآخذ، وإما أن تعطوا الناس من هذا التمر ولا حرج إذا أعطيتموهم من الخراف، لكن أعطوهم من كل نوع بحسب، من السكري سكرية ومن غيرها من غيرها، بمعنى أنكم لا تعطوا زكاة السكري من الشكر أو ما أشبه ذلك مما هو دونه بكثير، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. انتبه انتبه لهذا الذي ذكره الله عز وجل: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني أنه لو كان لكم حق فإنكم لن تأخذوا الرديء بدلا عن الطيب إلا على وجه الإغماض والكراهية. فكذلك أيضا لا تعطوا مستحق الزكاة من الردي وتدخروا الطيب لكم، لأن هذا ليس من العدل. ثم إني أقول لكم أيها الإخوة، والله إن الزكاة ليست غرما ولكنها غنم وفضل، لأن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثلهم كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وكم من إنسان أنفق شيئا من ماله ابتغاء وجه الله فأخلف الله عليه بدله فورا أكثر منه بكثير، مع ما ينزل الله تعالى من البركة في المال، مع ما يدخره للباذل من الأجر والثواب يوم القيامة. فكل شيء يا أخي أنفقته لله عز وجل وفي سبيل الله فإنه والله غنيمة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك، فلا يغلبنكم الشح ولا يغلبنكم الشيطان على البخل بما أوجب الله عليكم، فإن من يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. واعلموا أيها الإخوة أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاجتمعوا أيها المسلمون على دين الله، عليكم بالجماعة أي بالاجتماع على دين الله، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيكم في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم بشرى لكم أن من صلى على رسوله مرة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين من المشركين واليهود والنصارى والملحدين والمنافقين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم خذ بأيديهم إلى النصر والتوفيق يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في البوسنة والهرسك على أعدائهم الصرب الطاغين الظالمين. اللهم أنزل بالصرب بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم الصرب واخذلهم وأورث المسلمين ديارهم وأموالهم ونساءهم وذرياتهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أمة مرحومة تتآلف فيما بينها وتتناصح فيما بينها ويتواصون بالحق ويتواصون بالصبر ويتواصون بالمرحمة يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح شبابنا وكهولنا وشيوخنا وذكورنا وإناثنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا كل واحد منا يحب لأخيه ما يحب لنفسه يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الولي الحميد الواسع المجيد، حكم عباده كونا وشرعا بما يريد، فقضى فيه حكمته وشرع لهم ما فيه مصلحتهم رحمة بهم وهو أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل عباد الله أجمعين، وأتقاهم لله وأنصحهم للخلق، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وتدرعوا بلباس التقوى، فلباس التقوى ذلك خير، لباس التقوى لباس يقيكم من النار ويكون سببا لرزقكم وتيسير أموركم في هذه الدار. يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. إن لباس التقوى أيها المسلمون ما يتقي به المرء محارم الله ويستعين به على طاعة الله لتكون له العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة والعاقبة للمتقين. وإن من الناس من قاموا بهذا اللباس على أكمل وجه بقدر ما يستطيعون كما أمرهم الله بذلك في قوله: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. وإن من الناس من خلعوا لباس التقوى في محارم الله فانتهكوا محارم الله ما بين مقل ومستكبر. فمنهم من انتهك حرمات الله في معاملات عباد الله، فتجده يكذب في البيع والشراء ويغش في البيع والشراء ويخدع في البيع والشراء ويغدر بالعهود ويكذب في الأيمان ولا يخاف الله ولا يرحم الخلق. يفعل ذلك من أجل أن ينال لعاعة من الدنيا لا يدري أيستكمل أكلها أم يأكلها ورثته من بعده. وإن من الناس من انتهكوا محارم الله فيما يلبسونه من زينة الله التي أخرج لعباده، لكنهم يستعملونها على الوجه الذي لا يرضي الله عز وجل. وقد سبق لنا في خطبة الجمعة الماضية شيء من ذلك. إن هؤلاء وأمثالهم كأنما شاركوا الرب عز وجل في التحليل والتحريم، فأحلوا لأنفسهم ما حرم الله، أو نابذوا الله في المعصية فاجترأوا على معصية الله غير مبالين بذلك. وإن من اللباس المحرم الذي يفعله بعض الناس غير مبال بذلك لبس الذهب على الرجال، فتجد من الناس من يلبسون في أيديهم خواتيم وأسورة، ويلبسون في أعناقهم قلائد وسلاسل، ويلبسون في صدورهم أزارير ومرصعات. فسبحان الله، رجال يتحلون بالذهب لينزلوا عن كمالهم الذي وهبهم الله إياه إلى نقص النساء. استمعوا إلى قول الله تعالى مبينا الفرق بين الرجال والنساء. قال الله تعالى: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني كمن لا ينشأ فيها وهو في الخصام مبين، وذلك وصف الرجل. أما المرأة فإنما تنشأ وتزين في الحلية وهي في الخصام لا تبين. إن هؤلاء الرجال نزلوا بأنفسهم ليشاركوا النساء فيما خصهن الله به من الزينة، وتلك الزينة وهي التحلي بالذهب. إنما أحلها الله للنساء من أجل أن تتجمل بها المرأة لزوجها فيرغب فيها، ولتجبر ما كان فيها من نقص. وإن مقتضى الرجولة أن يكون الرجل كاملا برجولته، يتطلب ما فيه كمال الرجولة من شهامة وكرم ونظر في شؤون دينه ودنياه. وليس الرجل بحاجة إلى أن ينزل بنفسه إلى مستوى النساء. وتتبع مثل هذه السفاسف التي تبعده عما هيئ له من الشؤون العظيمة المثمرة في حياته الخاصة وحياة مجتمعه. إن الرجل إذا ابتلي بمثل ذلك صار ليس له هم إلا أن يقيم هندامه وشكله، ويكون كالمرأة لا ينظر إلا فيما يجمل ظاهره دون ما يجمله في الأخلاق والفضائل. أيها المسلمون، لقد حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لباس الذهب على ذكور أمته، فروى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ حريرا وذهبا فقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم. قف أيها الأخ المسلم وتأمل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذكور أمتي، فإن هذه الإضافة تقتضي تأكيدا على المسلم في التزامه بهذا الحكم وتجنبه لما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان صادقا في أنه من أمته. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه، أي نزعه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعد أن ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمة انتفع به. قال: لا والله لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سنن النسائي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا قدم من نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعليه خاتم ذهب، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار. وروى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من مات من أمتي وهو يتحلى بالذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة. فهل بعد هذه الأدلة الواضحة الصريحة الصحيحة، هل بعد هذا خيار للرجل في لباس الذهب والتحلي به؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يصرح مرة بأنه حرام ومرة بأنه جمرة من نار جعلها الإنسان في يده، ومرة يقول: من مات وهو يتحلى به حرم الله عليه لباسه في الجنة. أفبعد هذا يختار مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يلبس ذهبا؟ والله عز وجل يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فاتق الله أيها المؤمن بالله، تجنب ما حرم الله عليه، تب إلى ربك قبل موتك، تصدق بما تلبسه من ذهب على أهلك أو غيرهم إن كان يمكن أن يلبسه النساء، وإلا فحوله إلى لباس للنساء. أيها الأخ المسلم، وإن أفظع من ذلك أن بعض الرجال يلبس خاتما من ذهب يكتب عليه اسم زوجته، وتلبس زوجته خاتما يكتب عليه اسم زوجها، وهذا عمل لا أصل له عند المسلمين، وإنما أصله من النصارى، حين يضع الرجل المتزوج الخاتم على رأس إبهام الزوجة في اليد اليسرى ويقول: باسم الأب، ثم ينقله في السبابة ويقول: باسم الابن، ثم ينقله في الوسطى ويقول: باسم روح القدس. وهذا إله النصارى، لأن النصارى يقولون: إن الله ثالث ثلاثة، ثم ينقله إلى البنصر قائلا: آمين، فيستقر في البنصر الذي بين الوسطى والقنصر. فكيف يسوغ للمؤمن أن يتلقى عادة كان أصلها من النصارى وينقلها إلى المسلمين؟ ونحن مأمورون بمخالفة اليهود والنصارى، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي أن من تشبه بهم فهو كافر. فهذه العادة السيئة التي يكتب عليها اسم الزوجة في خاتم الزوج واسم الزوج في خاتم الزوجة هي سيئة في نفسها، فإن اقترن بها عقيدة فاسدة ازدادت سوءا. والعقيدة الفاسدة أن بعضهم يقول إنها من أسباب الربط بين الزوج والزوجة، وليس في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ذلك سبب يوجب الارتباط بين الزوجين، وليس ذلك أيضا بسبب معلوم في الحس. فإذا انتفى السببان الشرعي والحسي لم يبق لجعله سببا سوى الوهم والخيال، سوى الوهم والخيال الذي لا ينبغي للعاقل فضلا عن المؤمن أن يبني تصرفه وعمله على ذلك. وكم من شخص لبس خاتما عليه اسم زوجته ولبست زوجته خاتما عليه اسم زوجها وانفصمت عرى المحبة والصلة بينهما. وكم من أشخاص لا يعرفون هذه العادات أو عرفوها ولكنهم حكموا بعقولهم فلم يفعلوها وكانت المحبة والصلة بينهم وبين زوجاتهم على أعلى ما يكون. فاتقوا الله عباد الله وإياكم أن تتجرؤوا على محارم الله وأن تستهينوا بها وأن تقولوا هذه سهلة هذه لا تخل بالعقيدة أو ما أشبه ذلك من الكلمات. فإن أنس رضي الله عنه قال لقد كنتم تعملون أعمالا هي هينة في نفوسكم وهي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. واعلموا أن محقرات الذنوب يتدرج بها الإنسان إلى عظائمها حتى يتدرج من الصغائر إلى الكبائر. وإننا لنأسف كل الأسف أن يأخذ أقوام من هذه الأمة المسلمة بكل ما يرد عليهم من عادات وتقاليد وشعارات من غير أن يتأنوا فيها أو ينظروا إليها بنظر الشرع والعقل هل تخالف شريعة الله أم لا. فإن كانت تخالف شريعة الله وجب رفضها واجتنابها، وإن كانت لا تخالف الشريعة نظر في مصلحتها هل فيها فائدة وهل هي أولى مما كنا نعتاده. إن كان الأمر كذلك فلا حرج على الإنسان أن ينتقل إلى الأفضل إذا كان ليس فيه مخالفة للشرع. أما إذا كانت لا تعطي زيادة فضل فإن الأولى أن يكون الإنسان قوي الشخصية وأن لا يتحول عن عاداته إلى عادات الآخرين، لأن بقاءه على عاداته أولى بكثير من انتقاله إلى عادات الآخرين التي ليس له فيها مصلحة في دينه ولا دنياه. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لمعرفة الحق وقبوله، اللهم وفقنا لمعرفة الحق وقبوله والعمل به، واهدنا صراطك المستقيم وجنبنا صراط أصحاب الجحيم، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم نلاقيه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من لباس الذهب المحرم على الرجال لباس ساعة الذهب، فإن لبسها محرم على الرجال. لا يجوز للرجل أن يلبس ساعة ذهب لأن ذلك من تحلي النساء، ولكن إذا كانت مصبوغة بلون الذهب دون أن يحصل منها شيء فإن هذا لا بأس به، لكننا لا نشير بلباسها، لأن الإنسان قد يتهم بأنه لبس ساعة من ذهب إن لم يكن قدوة. فإن كان قدوة فإن الناس يقتدون به ويكون عليه إثم من لبس الذهب اقتداء به. فاحذروا أيها المسلمون ذلك، ولقد كثر في أسواقنا شيء من هذا وكثر السؤال عنه، ولكن هذا هو الجواب باختصار. إذا كان مجرد لون فإنه لا بأس به، ولكننا لا نشير بلبسه، وإن كان يحصل منه شيء فإن ذلك حرام. أيها الإخوة، في الجمعة الماضية نبهنا على مسألة يغفل عنها كثير من الناس، وهي وجوب زكاة الثمار في النخيل التي في البيوت، وبينا أن الواجب فيها نصف العشر، لأنها ليست عروض تجارة ولا ذهبا وفضة، وربع العشر إنما يجب في عروض التجارة أو في الذهب والفضة. وأما الثمار فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وهذه النخيل التي في البيوت تسقى بالنضح، لأن الماء يستخرج بالمكاين. وعلى هذا فالواجب فيها نصف العشر، وهو 5%. ولكن لا بد من بلوغ النصاب، فما دون النصاب فإنه لا شيء فيه. والنصاب 612 كيلو بالبر وما يقابله من التمر، وتعلمون أن التمر منه الثقيل ومنه الخفيف، فإذا كان ثقيلا فزيدوا في الوزن، وإن كان خفيفا فانقصوا منه، وإن كان متوسطا كوزن البر فإن هذا هو النصاب، 612 كيلو. ولكن كيف الإخراج؟ الإخراج إما من الثمن إذا قدرتموه بالثمن لأن في ذلك مصلحة للآخذ، وإما أن تعطوا الناس من هذا التمر، ولا حرج إذا أعطيتموهم من الخراف، لكن أعطوهم من كل نوع بحسبه، من السكري سكرية ومن غيرها من غيرها، بمعنى أنكم لا تعطوا زكاة السكري من الشقر أو ما أشبه ذلك مما هو دونه بكثير، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. انتبه انتبه لهذا الذي ذكره الله عز وجل: ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني أنه لو كان لكم حق فإنكم لن تأخذوا الرديء بدلا عن الطيب إلا على وجه الإغماض والكراهية. فكذلك أيضا لا تعطوا مستحق الزكاة من الردي وتدخروا الطيب لكم، لأن هذا ليس من العدل. ثم إني أقول لكم أيها الإخوة، والله إن الزكاة ليست غرما ولكنها غنم وفضل، لأن الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله مثلهم كمثل حبة أنبت السبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وكم من إنسان أنفق شيئا من ماله ابتغاء وجه الله فأخلف الله عليه بدله فورا أكثر منه بكثير، مع ما ينزل الله تعالى من البركة في المال، مع ما يدخره للباذل من الأجر والثواب يوم القيامة. فكل شيء يا أخي أنفقته لله عز وجل وفي سبيل الله فإنه والله غنيمة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك، فلا يغلبنكم الشح ولا يغلبنكم الشيطان على البخل بما أوجب الله عليكم، فإن من يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. واعلموا أيها الإخوة أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاجتمعوا أيها المسلمون على دين الله، عليكم بالجماعة أي بالاجتماع على دين الله، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على نبيكم في قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم: بشرى لكم أن من صلى على رسوله مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم دمر أعداء الدين من المشركين واليهود والنصارى والملحدين والمنافقين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم خذ بأيديهم إلى النصر والتوفيق يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في البوسنة والهرسك على أعدائهم الصرب الطاغين الظالمين. اللهم أنزل بالصرب بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم الصرب واخذلهم، وأورث المسلمين ديارهم وأموالهم ونساءهم وذرياتهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا أمة مرحومة تتآلف فيما بينها وتتناصح فيما بينها، ويتواصون بالحق ويتواصون بالصبر ويتواصون بالمرحمة يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح شبابنا وكهولنا وشيوخنا وذكورنا وإناثنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا كل واحد منا يحب لأخيه ما يحب لنفسه يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.